هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. هذا الحديث صحابيه أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث، فهو من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وروى هذا العلم وحفظه في سنوات قليلة لزم فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزم فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كان لاجتهاده وانقطاعه للعلم الأثر البالغ في حفظه وروايته. يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ وهذا السؤال هو نوع من التعليم، من طرق التعليم، إلقاء السؤال حتى ينتبه المستمع لما يلقى إليه. ألا أدلكم للصحابة رضوان الله عليهم، وفيه الدلالة إلى الخير وأن الإنسان يدل غيره إلى الخير الذي عرفه من الهدى والاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن باب الدلالة على الخير باب محمود وفيه ثواب عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير أو هدى فله مثل أجر فاعله. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر فاعله، وهذا من الأبواب التي تجمع بها الحسنات وتدخر بها الخيرات، فيبغى على المؤمن أن يدل غيره إلى الخير، فإن الدال على الخير له أجر عظيم. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ وهذا فيه دلالة على أن هناك أعمالا تمحى بها السيئات والخطيئات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل أعمالا صالحة وطاعات مباركة تمحى بها السيئات التي أثقلت العباد والتي تكاثرت على الناس من أبواب شتى ومن طرق مختلفة إلا من رحم الله. ويرفع به الدرجات أيضا فيه دلالة أن هناك أعمالا ترفع بها درجات العبد عند الله يوم القيامة، وهي أعمال كثيرة منها الإيمان ومنها طلب العلم، ومنها كثرة السجود، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الأعمال المذكورة في هذا الحديث. قالوا: بلى يا رسول الله. نعم يا رسول الله، دلنا على هذا العمل العظيم الذي تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء الذي هو تعميم مواضع الوضوء بماء الوضوء على المكاره من حر أو برد أو غير ذلك من المكاره، فإن هذا يدل على الإيمان ويدل على المحبة للعبادة ويدل على احتساب الأجر والصبر في نيله من العبد. والوضوء من أجل العبادات في هذه الشريعة، فإن به تكفر الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم، كما في صحيح مسلم: فأحسن الوضوء أو فأسبغ الوضوء، فإذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته، فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع أنامله مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه من أطراف أنامله مع الماء أو مع آخر قطر الماء. في حديث عمرو بن عبسة: فإذا مسح رأسه خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. وينبغي المسلم أن يكون دائما على وضوء، هذا من السنة المستحبة في ليله في نهاره في جميع أحواله. فقد جاء من حديث ثوبان وفي الصحيح الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالمحافظة على الوضوء في ليل أو نهار دلالة على الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب لي. فدل هذا الحديث على فضل المحافظة على الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، المشي إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في مسلم لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته ب25 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم أتى بيتا من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحث خطيئة والأخرى ترفعه درجة. ففي المشي إلى المساجد أجر عظيم، ثواب كبير، ومشيك إلى الصلاة لك فيه أجر صلاة، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة. في رواية قال: فإن المشي إلى الصلاة له أجر صلاة. معنى الحديث قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الأمر الثالث: انتظار الصلاة بعد الصلاة، سواء كان هذا الانتظار لصلاة فريضة وهو الأهم والأولى، أو كان لغيرها من الصلوات. فإذا صلى المغرب وانتظر العشاء، أو صلى الفجر وانتظر صلاة الضحى، أو غير ذلك من الأحوال، فذلكم الرباط. أي شان المؤمن مع صلاته كالمرابط في الثغور الذي يرقب العدو، فهذا المسلم يرقب الأذان ويرقب وقت الصلاة، وهذا دليل على تعلق قلبه بالصلاة، كما في حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد، أي ينتظر وقت الصلاة يرقبه، فإذا جاء وقت الصلاة كان على أتم حال واستعداد للصلاة. فهذا حديث إخواني في الله عظيم وفوائده كثيرة، أردنا أن نستفيد منه ما يسر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يتوفانا وهو راض عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.